بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالطريق. وهذه الآداب لا شك أنها آداب جليلة توضح عظمة هذا الدين وما اشتمل عليه من كريم الأخلاق وجميل الصفات. إذن الطريق في حد ذاته أمر يسير عليه الناس ويجلسون في هذه الطرقات ويقضون حوائجهم من خلال السير فيها، فليس ظاهرا فيها ما يدل على العبادة، ولكن الشرع بحمد الله سبحانه وتعالى نظم كل أمر في حياة الناس، حتى الطريق الذي يسلكونه لهم فيه آداب، له فيه آداب، وهذا يدل على جمال هذا الدين وشموليته لكل شؤون الحياة. وقد ذكرنا في لقاء سابق أدبا مهما من هذه الآداب، وهو إماطة الأذى عن الطريق، وأن فعل ذلك من الصدقات. فإذا كان إزالة الأذى وإماطته عن الطريق أمرا يؤجر عليه الإنسان، فوضع الأذى مما قد يوقع المرء في الإثم، بل يوقعه في كبائر الذنوب. ولذلك من جملة الآداب عدم قضاء الحاجة في الطريق أو إلقاء القاذورات فيه، فإن هذا يؤذي المسلمين وهو أمر محرم، وقد ورد الترهيب فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فمن فعل ذلك فقد لعنه الناس لأجل ما يقع ويصدر منه. فيحرم قضاء الحاجة في طريق الناس، ويدخل في ذلك إلقاء الأذى عليهم، وذلك لأنه في معنى قضاء الحاجة في الطريق. إذن هذا الأمر في الحقيقة من الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يعتني بها، إذ أن قضاء الحاجة إنما يكون في الأماكن المخصصة، وهذه الأماكن هي التي خصصت لقضاء الحاجة. أما أن يقوم المرء بإلقاء قاذورات أو التخلي وقضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس، فهذا أمر يؤذيهم، وأذية المؤمنين وأذية الناس محرمة. وهذا يكون للأسف الشديد في الأماكن التي قد يحدث فيها زحام شديد، وهذا الزحام الشديد يجعل بعض الناس لا يبالي بارتداد الأماكن المخصصة، فربما إذا وجد فجوة من نظر الناس ربما قضى حاجته. وذلك أحيانا مما يسوءك أن تمر ببعض الأماكن وترى أثر قضاء الناس حاجات الناس في مثل هذه الأماكن، خصوصا إذا كانت في زوايا أو في أماكن قد لا يصل إليها كثير من الناس، فهذا أمر يستوجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يتعاون مع غيره، خصوصا إذا كان هذا الأمر قد فشى. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من وجود أماكن لقضاء الحاجة، أماكن عامة، وهناك كذلك أيضا أماكن يرتادها، علمت يرتادها الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن يسوء الإنسان عندما يخرج إلى البرية أن يرى مثل هذه التصرفات التي تصدر من بعض الناس هداهم الله. وكذلك أيضا يدخل فيه إلقاء القاذورات، فإن هذه القاذورات تشوه المكان وتفسد المكان، ولربما يأتي الواحد ويريد أن يجلس في هذا المكان إذا به متسخ وإذا به قد ملئ من القاذورات فينصرف عن هذا المكان، وهذا أمر كذلك أيضا مما لا يجوز. ولذلك هذه التصرفات حتى القانون يمنعها، أن يكون الإنسان مستمتعا بالموضع ثم بعد ذلك إذا قام منه فإنه لا ينظف المكان ويبقي القاذورات التي منها ما يضر البيئة فتبقى ولا تتحلل. ربما تأتي إلى نفس الموضع في السنة القادمة وترى بعض المواد التي لم تتحلل ما زالت موجودة في مكانها. ولذلك الإنسان لابد أن يكون نظيفا في نفسه، نظيفا في بدنه، نظيفا في المكان الذي يجلس فيه، منظفا للمكان الذي يجلس فيه. ولذلك مر معنا في الأدب الذي قبله أن المؤمن إذا رأى أذى وقذرا فإنه لا يرضى أن يكون هذا القذر موجودا، يمر الناس ويرونه ثم هو يمر كذلك أيضا ويراه ولا تتحرك نفسه لإزالة هذا الأذى، ولذلك عد ذلك من الصدقات. ولذلك الإنسان يحرص على أن يجمع بين الأمرين، إزالة الأذى وعدم الأذى، فإن ذلك كله من الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الفاضلة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أخ مرتضى تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله يبارك فيك يحفظك أخ مرتضى. عليكم السلام.
حقيقة دائما أنتم مواضيعكم بتكون في اللوب يعني.
الله يحفظك.
فجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
وإياك الله يحفظك.
عظم الله أجركم. إماطة الأذى عن الطريق هذه من أهم الأشياء، وبعدين الجلوس على الطرقات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس يجلس على الطرقات فهداهم إنه ما يجلس، قالوا ليس لنا من مجالسنا بد، قال لهم فأعطوا الطريق حقه. أعطوا الطريق حقه دي كبيرة جدا وكثيرة، يغض البصر، إماطة الأذى، الأشياء دي كلها. أنا حقيقة يعني حبيت أتكلم في حتة تخص التعصب، يعني بعضا طبعا الكلام ده مقصود به الذكور والأناس، حتى الأناس في لبسهم في الشارع برضو أعطوا الطريقة حقها، يعني واحدة ما تطلع بلبس غير لائق حتى لا تعرض لأشياء يعني لا تسرها وكده. لكن سؤالي بعض الناس بيحاول يهدوا بصورة عصبية، بصورة مزعجة ومحرجة قدام الناس. يعني أعتقد ده بيكون ذنب غير ما ينال الأجر. يعني فرأي الشيخ في الحتة دي شنو؟ وانتوا طبعا منابركم أعتقد هي يعني أفضل مكان لتوجيه النصح والإرشاد وتوجيه الناس للطريقة الصحيحة يعني والهداية إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ مرتضى، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
شيخ عندي سؤالين طال عمرك.
نعم.
الله يسلمك، أنا الحين بتزوج من برا، ولما أسافر مع أهلي دولة عربية الحين الصلاة كيف أصلي؟ هل أصلي الظهر أربعة؟ يعني قعدت هناك 20 يوم، هل أصلي الظهر أربعة والعصر أربعة؟ والله أقصر البنت ولا أجمع؟ هذا السؤال الأول.
يعني تقصد عندما تسافر إلى بلد زوجتك هذا
أي بلد زوجتي هناك، أنا قاعد عندهم بيتهم يعني إقامة إقامة هناك قاعد عندهم.
وليس بلدك هذا؟
20 شهر.
مش مو بلدك. طيب.
يعني تجلس شهر تقريبا.
20 يوم، المرة قاعد 20 يوم، مرة شهر مرة هذا.
نعم.
فما أدري يعني هل أنا أجمع الظهر أقصرهم ولا أصلي كل فرض فرضة؟ يعني الظهر أربع العصر أربع، أو أصلي الظهر ثنتين العصر ثنتين، أو أقصر أجمع؟ يعني هذا. والسؤال الثاني يا شيخ، الحين بالنسبة لبعض المطارات في الدول العربية، يعني الأخوان مرات يعني يك مثلاً الموظف أو إن العسكري يطلب فلوس يعني وما له داعي يطلب، يعني مثل يعني يبي بخشيش أو شيء عشان يطوفك يعني، ويقول هالشكل أنا بطوفك وهذا وهذا، فهذا ممنوع. أنا عارف شيء، فلو عطيته أنا هل أنا آثم؟ أنا سليم يعني موقفي سليم، أنا ما علي شيء، بس هو يطلب مبلغ أساس إنه يعني على قولته ماله بخشيش ولا شيء ولا هذا ساعده يعني. هل إذا عطيت أنا آثم؟ إذا ما عطيته يعني شو هذا؟ هذا
سؤال. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ علي تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي تفضل.
الله يحييك. بس عندي سؤال أنا بخصوص العقار اللي هو قيد الإنشاء. طيب إذا أنا رحت شريت عقار قيد الإنشاء، هل يجوز ولا ما يجوز هذا الشيء؟ ونفس الشيء بالنسبة لنفس الموضوع، إذا شريته أنا، إذا أجاز الشيخ يعني الموضوع هذا، إذا شريته أنا والعقار بعده قيد الإنشاء، هل يجوز أني أبيعه وهو قيد الإنشاء، ولا لازم أتري لحد ما أستلم ويكون جاهز بعدها ينباع؟
إن شاء الله. وبس. جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال أخ مرتضى، سأل فضل الشيخ عن أعطوا الطريق حقه، فيقول البعض قد لا يعطي الطريق حقه، يأتي ببعض الأمور التي تخالف أدب الطريق، فيقول هناك من الناس من ينصح هؤلاء، من أخطأ مثلا في أمر من الأمور ينصح، ولكن ينصح ويقول بغلظة وبقسوة، فيريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة إلى هؤلاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقضية آداب الطريق ومراعاة هذه الآداب هي لابد أن تكون محل نظر المسلم، لأن هذا الطريق يسير هو فيه وأيضا يسير غيره في هذا الطريق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطريق آدابا. وقد ذكر الأخ السائل الحديث الذي فيه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقه، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما جالسنا ما لنا بها من بد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، فقالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه بعض الآداب المتعلقة بحق الطريق، ولذلك حال المسلم مع هذه الآداب أنه يكون ملتزم بهذه الآداب، وكذلك أيضا لابد أن يكون ناصحا لغيره، ولكن النصيحة لابد أن تكون مستوجبة للآداب التي ينبغي أن يكون الناصح عليها. فالذي يريد أن ينصح الناس لابد أن يكون عالما أولا بهذا الخطأ، فلا يصلح أن تأتي تنكر على الناس وربما فعل الناس ما هو مباح لهم وتأتي أن تنكر عليهم بالتحريم أو بالتغليظ أو بفعل الأولى والأحرى. فالناس هنا يقولون نحن لم نخالف الشرع وهم في ذلك على حق. فإذا لابد أن تكون أولا عالما بأن هذا الأمر الذي وقعوا فيه منكر شرعا وقد يكون منكر قانونا. والأمر الثاني، إذا أردت أن تنصح لابد أن تكون النصيحة برفق. والأمر الثالث، إذا أردت أن تنصح لابد أن يكون هناك تناسب بين الناصح وبين المنصوح. إذا أنك ربما رأيت امرأة ولم تكن محتشمة ذهبت تنصحها، إذا بها تقلب عليك الطاولة كما يقال وتتهمك بأنك تتحرش أو أسأت إليها ونحو ذلك. فلا بد أن يكون هناك تناسب بين الناصح وبين النصوح. لا يصلح أن يأتي الصبي الصغير لكي ينصح الشيخ الكبير أو رب الأسرة، فهذا خطأ. ليس الخطأ هنا في ذات النصيحة وإنما في طريقة عرض النصيحة. إذن لابد أن تكون النصيحة ممن يرجى منه قبول هذه النصيحة أو ممن هو أهل لكي ينصح، أما أن تكون النصيحة على مصراعيها بدون أن تنضبط بالضوابط الشرعية، ربما كان الأمر على خلاف ما يريده الناصح. إذن المسألة لابد أن يجمع فيها بين الأمرين، بين التحقيق المطلوب شرعا من التزام هذه الآداب، وكذلك أيضا من النصيحة بالطرق والضوابط الشرعية حتى تؤدي هذه النصيحة المقصود منها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. يقول أنه متزوج من امرأة من بلد يقول عربي، فيقول عندما أسافر إلى بلد زوجتي فيقول أجلس هناك مثلا شهر أو أقل، هل يجوز للجمع والقصر؟
الجمع والقصر من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ولذلك هذه المسألة هي من أكثر المسائل تعقيدا، وهي قضية المدة التي المسافة التي يقصر فيها الصلاة والمدة التي تقصر فيها الصلاة. وهناك أقوال كثيرة، والجمهور يذهبون إلى أن المدة 4 أيام، وبعضهم يرى 20 صلاة، وبعضهم يرى أنها 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج. والظاهر أن أقوالهم تكاد تكون قريبة من القول بما يذهب إليه الجمهور من أنها 4 أيام فأكثر. وهناك قول آخر لابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى أنها 19 يوما، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما نقصر الصلاة، قال فإذا مكثنا أكثر من ذلك أو زدنا على ذلك أتممنا. وروي عنه أيضا بإسناد صحيح آخر أنها 17 يوما. فإذا المدة إذا طالت فإنها هاهنا لا يترخص برخص السفر، ومدة ما هو أكثر مما ورد به النص يعتبر كثيرا. ولذلك الأحوط للإنسان إذا كانت مدته ستصل إلى هذه المدة أنه لا يترخص برخص السفر، وإنما يصلي صلاة المقيم، يصلي صلاة المقيم ولا يتلخص برخص السفر لطول المدة. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول في بعض المطارات في الدول العربية، يقول هناك من الموظفين من يطلب يعني يقول مبلغ، فيقول هل يجوز أن أعطيه أو إن أعطيته يقول هل علي إثم؟
هذه القضية التي يسأل عنها الأخ السائل، وهي ما يتعلق بأخذ بعض الموظفين مبلغا زائدا بلا سبب، وهذا المبلغ يظهر والله أعلم أنه محرم، لأن الموظف لا يجوز له أن يأخذ مبلغا من الناس على أنه هدايا أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل ابن اللتبية بأخذ الصدقات، لما رجع قال يا رسول الله هذا لكم، أي مما أخذته من الناس لأجل الزكاة أو مما وجب عليهم من الزكاة، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفلا قعد في، ما بال قوم يقولون كذا وكذا، فلا قعد في بيت أمه فينظر أكانت تأتي هديته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وهذه نوع من أنواع الرشوة التي يأخذها، نوع من أنواع الرشوة التي يأخذها أولئك، وهو نوع من أنواع كذلك أيضا الابتزاز، لأن في ذلك تضييقا على الناس. والأصل أن هذه الممرات إنما جعلت لكي يسير الناس عليها ويمرون، وليس هناك رسوم تدفع، بل ربما إذا كانت هناك رسوم كرسوم التأشيرات فإن المرء يدفعها مسبقا ويدفعها في المطار حتى يمر، وهذه الرسوم هي الرسوم الحكومية. وأما أخذ هؤلاء الموظفين فإنه يكون أخذا محرما، وأما إعطاؤهم فالأصل أنك لا تعطيه، أصل أنك لا تعطيه. وإذا أجبرت على ذلك، أجبرت المقصود الإجبار هنا أنه قد مورست عليك وسائل وضغط، قد يكون الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يعني يتأخر، وهو مرتبط معه أهله وزوجته، وربما يجلس بالساعات كما كان يحصل، ربما هذا لا يحصل الآن، لكن سابقا كان يحدث، يحدثوننا من يمر أحيانا يقول يضايقوننا ولا يسمحون لنا بالخروج إلا أن ندفع. لكن الحمد لله هذه الظواهر أصبحت الآن شبه منتهية، حتى في كثير من الدول التي كان ربما كان يحصل شيء من ذلك، لكن الإنسان أحيانا لابد أن لا يستعجل في يعني فكاك نفسه بالدفع، وإنما تقول له لا يوجد مثلا، أو اسمح لي ونحو ذلك، وتتملص منه حتى تخرج. وإن ضيق عليك وأصبح الأمر شديدا وضرك مثل هذا المكث، فإنك لو دفعت له شيئا فإنما الإثم على الآخذ لا الإثم على المعطي. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علي يسأل عن عقار قيد الإنشاء، يقول هل يجوز شراؤه، وهل يجوز أيضا يقول نعم. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد. الله يعافيك، جزاك الله خير. الله يحفظك.
في عندي سؤال بشكل سريع.
نعم.
بخصوص الأخ اللي اتصل وتكلم عن بالنسبة لدفع الفلوس في بعض المطارات في بعض الدول العربية.
نعم.
هذا الشيء والله موجود في كثير من الدول، مش بس العربية. في كثير من الدول انا احيانا لما بسافر مرات بوصل بعض المطارات، ومش بس خارج، بعد ما تطلع من المطار بكون لك معامله معينه، مثلا والله اذا ما دفعت والله بتتاخر ومعاملتك ما بتمشي، يعني بتظل معاملتك يعني متاخره، حتى بتكون انت بدك شغله معينه فبتضطر انك بدك تدفع فلوس. حتى يعني شوف، حتى حولك يا، حتى على مستوى العمل في والله ناس بيكون مثلا من الجنسيات الآسيوية، من العمال الآسيوية، بدهم يشتغلوا والله ما برضو يشغلوهم إلا ما يدفع زي كوميشن أو يدفع مبلغ، وأحيانا بدفع راتب أو راتبين عشان بس يوفروا له عمل. في كثير كثير أنا لاحظت هذا الإشي يعني، وأحيانا الإنسان مجبر إنه يدفع، يعني مجبر إنه خلص، إنه إذا أنت ما دفعت شغلتك ما راح تمشي، راح تظلها واقفة. وكثير ناس يعني مروا في هذا الموضوع. صحيح هذه الأشياء خفت عن أول، بس في كثير من الدول والله ما خفت، بالعكس وجودي واضح يعني. انت بتنزل لا بتقدر تشتكي، ان اشتكيت راح تدخل في اشكاليه، وان اذا انت رفضت راح ياخرك ساعه او ساعتين، فانت مضطر انك تدفع. فالافضل انك تساوم وكمل مبلغ وتحاول تنزل من المبلغ. بس هذا وانا كان سؤالي للشيخ يعني، انه هذا الشيء موجود والله، وتعرضنا له كثير يعني، كثير بنتعرض له. وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ احمد. تسمع ان شاء الله النصيحه والتعليق. نعم نجيب فاضل الشيخ على السؤال الأخ علي، يقول ما حكم شراء عقار قيد الإنشاء؟ هل يجوز يقول أن أشتري هذا العقار، وإن اشتريته يقول هل يجوز أن أبيعه وهو لازال قيد الإنشاء؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء. فإذا كان البيع الأول الذي بيعت فيه هذه المنشأة وبيعت على أوصاف معينة محدودة، فإن هذا البيع صحيح. ولكن الإشكال هو في البيع الذي يتم بعد ذلك، وذلك لأن هذا البيع الثاني هو ربح لم يدخل في ضمانه. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصا كما قلت أن العقار الثاني لم يدخل في ضمانه، وإذا لم يدخل في ضمانه فلا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. وبعض العلماء يرى أنه نوع من بيع المال بالمال. إذن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وبحث أكثر، ولكن ظاهر هذه المعاملة أنه بيع عقار لم يدخل في ضمانه، وإذا لم يدخل في ضمانه فإنه لا يربح منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول دفع المال لبعض الموظفين، يقول يعني في بعض الحين أكون مجبر على ذلك، سواء يقول في المطارات أو في الحياة العامة عموما. يقول في بعض الأحيان مثلا أقدم على معاملة فيقول لا تمشي المعاملة ولا يعني تنجز، حتى يقول أدفع مبلغ من المال وأنا يقول مجبر على ذلك، هل إذا دفعت هل علي شيء؟
قضية الإجبار ها هنا هي الإشكالية. هل فعلا أنت مجبر على دفع هذا المبلغ أو لست بمجبر على دفع هذا المبلغ؟ وهذا الذي يجعل بعض الناس ينزل الأحكام الشرعية عليه، هو يظن أنه مجبر على دفع هذا المبلغ، وفي الحقيقة ليس بمجبر على دفع هذا المبلغ. بمعنى أنه ليس مجبر على دفع هذا المبلغ، بإمكانه أن لا يدفع، ولكن قد يحصل له ضرر أنه لا تسري عليه المناقصة، مثلا لا تسري عليه المناقصة إلا أن يدفع. المشكلة أن هذه هي الرشوة، وهي أنك تدفع لأجل أن تسير هذه المعاملة. ولكن طريقة دفع هذه الرشوة هي طريقة الإجبار، بإمكانك أن لا تأخذ هذه المناقصة ولا تدفع. ولكن ها هنا الناس ربما أحيانا يتساهلون في شيء من هذا. المقصود أن قضية الدفع عندما يوجد الإجبار فها هنا يرتفع الإثم عن المعطي، ولكن إذا لم يكن الإنسان مجبرا على دفع هذا المبلغ فإنه ها هنا لا يجوز له أن يدفع، لا يجوز له أن يدفع، بل هنا يجب عليه أن ينكر هذا المنكر ويوصل هذا المنكر إلى الجهات المعنية وإلى المسؤولين. فأحيانا هناك مناقصات توضع، ولا تسري عليك المناقصة إلا أن تدفع مبلغا ماليا حتى تسري عليك المناقصة. وهذه هي الرشوة التي تحصل. ولكن الإشكالية أن الناس يقولون هذا رزقي ولن أصل إلى رزقي إلا بأن أدفع، هذا ليس بصحيح، لأنه لو كانت القضية ها هنا لكان الكل سيدفع، وها هنا سيحصل الضرر على الناس، لأن هذه مصالح الناس الأصل فيها أن تعطى هذه المناقصات إلى الأكفاء، وتعطى هؤلاء هذه المناقصات إلى من غير أن يكون هناك ابتزاز لكي تحصل على حقك. المقصود أن هذه مسألة شائكة ومسألة حساسة عند الناس، وكل يفهمها بما يعود عليه بالمصلحة. والشرع هو الشرع، الشرع جعل الإجبار عند وجود الإجبار هو الضابط لجواز الدفع. أما أن يقول الإنسان متذرعا أنه لن أصل إلى حقي إلا أن أدفع وأصبح الدفع في حقي واجبا، هذه دعوة يدعيها هذا الإنسان، وإلا فإن الرشوة هي رشوة، وإن هذا الأمر يعد أمرا محرما. ولكن الإجبار له ما يضبطه كما قلت، أنه لا سبيل لك في الوصول إلى الأمر إلا من خلال الدفع. أما والله هناك مجموعة ممن معك هم سيدفعون، لكنك إذا دفعت أكثر فإنك ستحصل على هذا الحق، فإن هذه هي حقيقة الرشوة أو إنجاز معاملات الناس التي الأصل فيها أن تكون مجانية، أنك تدفع لكي تصل إلى هذه الخدمة. أمثال هؤلاء يجب التعاون على منعهم وإبلاغ الجهات المختصة من المدراء أو المسؤولين عن هذه التصرفات التي تخالف الشرع وتضر بمصالح الناس. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الخجل والقرف من عملية ممارسة الجنس وتفضيل الإنجاب عن طريق التلقيح الطبي الخارجي؟ نعم، يقول ما حكم الخجل والقرف من عملية ممارسة الجنس وتفضيل الإنجاب عن طريق التلقيح الطبي الخارجي؟
لم يتضح لي السؤال.
نعم، أيضا فضل الشيخ يسأل، يقول كيف يصلي المريض من هو على السرير ولا يستطيع القيام وهو بالحفاظ والسرير ليس باتجاه القبلة؟
المريض صلاته مبنية على التخفيف، وهذا التخفيف يقع في الشروط ويقع في الأركان ويقع في الواجبات. فإذا كان هذا التخفيف متعلقا بشرط الصلاة كاستقبال القبلة، فإنه يسقط استقبال القبلة عند عدم استقبالها. وكذلك أيضا فيما يتعلق الطهارة، فإنه إذا تعذر عليه أن يتوضأ بالماء فإنه ينتقل التيمم، إذا تعذر عليه التيمم ينتقل بعد ذلك إلى أنه يجوز له أن يصلي ولو فقد الطهورين هما الماء والتيمم. وكذلك أيضا فيما يتعلق ببقاء العورة بقاء النجاسة عليه في الصلاة، فإنه يعاملها هنا معاملة من به سلس البول، فلا يضره إذا كان لا يستطيع أن يزيل النجاسة عن نفسه ويصلي على الحال التي هو عليها. وكذلك أيضا ما يتعلق بالقيام في الصلاة، فإنه إن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، إن لم يستطع قاعدا أو جالسا فإنه يصلي على جنب أو يصلي مستلقيا. فالمقصود أن المريض يأتي أولا بما هو مأمور به شرعا، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى بدله، فإن لم يستطع أن يفعل شيئا فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها بما يستطيع، يومئ في ركوعه وفي سجوده. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.